بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله أولا وأخيرا وبكرة وأصيلا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عز خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأصلي وأسلم وأبارك على معلم الخلق محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم البعث والنشور، وبعد. إن من أصول الشريعة المتفق عليها بين الأصوليين أصل الإجماع، فهو أصل مستقل لاستمداد الأحكام والعقائد والفوائد باتفاق أهل الأصول. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي علماء الأمة لا يجتمعون على خطأ. وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما كان جالسا مع أصحابه فمرت جنازة فقال: ما تقولن في هذه؟ فأثنوا عليه خيرا فقال: وجبت. ثم مرت جنازة فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولن في هذه؟ فذكروه بسوء فقال: وجبت. فلما سألوه قال عليه الصلاة والسلام: أما الأول وجبت له الجنة، وأما الثاني وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن معاني أولي الأمر إجماع العلماء. فالإجماع لغة الاتفاق، وأيضا يأتي بمعنى القصد. أقول: أجمعت الصوم إذا قصدته أو نويته. وفي اصطلاح الأصوليين هو اتفاق علماء الأمة على واقعة دينية من غير مخالف، فله شروط. الشرط الأول أن يكون الاتفاق بين علماء الشريعة الإسلامية، فلا عبرة باتفاق وخلاف العوام، ولا عبرة باتفاق وخلاف علماء باقي الأمم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشرط الثاني أن يكون الاتفاق في حكم شرعي أو في واقعة دينية، إما في العقيدة وإما في الأحكام الفقهية. أما الأحكام العقلية والأحكام التجريبية والأحكام الرياضية والأحكام اللغوية لا تدخل في الإجماع. الشرط الثالث أن لا يخالف عالم من الأمة بدليل، فإن خالف بغير دليل رأي مجرد فلا عبرة بخلافه. وذكر بعض العلماء من شروط الإجماع انقراض العصر. وماذا يقصدون بانقراض العصر؟ أن يفنى جيل العلماء، لا يدعى الإجماع في حياتهم، لأنه قد يتراجع أحد العلماء عن قوله، وهذا الشرط فيه نظر أو مرجوح لا دليل عليه. فقد يدعى الإجماع في حياة العلماء، ما هو المانع من ذلك؟ ولا بد للإجماع من مستند من كتاب الله أو سنة رسوله، معلوم أو مجهول. قد لا يكون معلوما حديثا نبويا يعرف أحد العلماء فأفتى بمعناه وانعقد الإجماع على معناه، أو فهم دقيق لآية، لأن العصمة في الوحي في الأصل. ومن أمثلة الإجماع إجماع العلماء على أن الماء يصلح للعادة والعبادة إذا خالطت نجاسة ولم تغير أحد صفاته، فإن غيرت طعمه أو لونه أو ريحه لا يصلح للعبادة، الوضوء والاغتسال وغير ذلك. كذلك أجمعوا على أن الوطأ يفسد الصوم من غير إنزال. وقد قسم العلماء الإجماع إلى إجماع قولي وهو اتفاقهم بالقول، وإجماع فعلي وهو اتفاقهم بالفعل من غير قول، اتفاق العلماء بأفعالهم من غير قول، وهذا قليل أو منعدم، وإجماع سكوتي. والإجماع السكوتي هو أن يفتي عالم بفتوى ويسكت عنه باقي العلماء، فسكوتهم إقرار ولكن بشروط. الشرط الأول أن تستفيض الفتوى في البلاد في الأمصار حتى تصل إلى العلماء. الشرط الثاني أن يعطى العلماء الوقت الكافي حتى يمعن النظر في تلك الفتوى. والشرط الثالث أن لا يكون مانع يمنعهم من ردها كما خافت جور السلطان ظالم أو فتنة بين المسلمين. هذا يسمى عند أهل العلم بالإجماع السكوتي، والراجح أنه حجة وداخل في الإجماع. وينبغي الإشارة في الأخير إلى أن بعض المحققين من أهل العلم يقولون من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومعنى قولهم يصعب تحقق الإجماع لانتشار العلماء في البلاد فقلما يتحقق الإجماع. هذا هو معنى قول الإمام أحمد وغيره من يدعى الإجماع فهو كاذب، أي قلما يتحقق لصعوبة شروطه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.